أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده المتن من أن مسألة الفهم الدقيق للفرق بين اجتماع الأمر والنهي والتعارض تتوقف أو يتوقف فهمها على كيفية فهم العناوين التي تعرضها الأحكام الشرعية، ثم بين يحفظه الله أن العناوين على ضربين: الأول أن تكون هذه العناوين حاكية عن فعل المكلف بذاته كالتكلم والمشي، والقسم الثاني أن تكون هذه العناوين حاكية عن فعل المكلف ولكن بلحاظ تعلقها بشيء آخر، مثل الأفعال التسبيبية والتوليدية كالإحراق والإيذاء، وكذلك أيضا العناوين الإضافية مثل المقابلة والمشافهة والفوقية والتحتية. ثم رتب بعض الحيثيات والنكات على هذا البحث، قال: من خلال الفهم للعناوين نفهم أنه في بعض الأحايين لا بد من التمسك بأصالة الاشتغال، وذلك إذا شككنا في تحصل الفعل المتوقف على شيء آخر يتعلق بشيء آخر، باعتبار أننا نشك في منشأ الانتزاع، فلا بد أن نتيقن بتحققه، ويكون من قبيل الشك في المحصل الذي هو مجرى لأصالة الاشتغال. أما إذا كان الشك دائر بين الأقل والأكثر لكن ليس العنوان هو من قبيل العناوين التوليدية أو العناوين الإضافية، وإنما يتعلق بفعل المكلف بذاته، فهنا إذا شككنا بين الأقل والأكثر يسوغ لنا التمسك بأصالة البراءة عن الزائد، نعم عليكم السلام ورحمة الله. بعد ذلك أفاد أنه في بعض الأحيان أو في بعض الأحايين قد يكون العنوان بالرغم من أنه من القسم الأول كما قال، واللي قلنا الظاهر أن الكلام فيه نوع من ماذا؟ الاضطراب والتشويش، لكن أيضا يكون مندرجا تحت القسم الثاني، أي الشك فيه شك في المحصل، كما لو تردد الحطب الواجب المحقق للإحراق بين القليل والكثير، فهنا لا بد من إحراق الكثير ليتحقق لنا عنوان الإحرام. طيب إلى هنا أو وصل بنا الكلام إلى هنا. في هذا اليوم نريد أن نأخذ النتيجة المترتبة على فهمنا للبحث السابق، أي أن فهم المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي والتعارض، يتوقف على فهم العناوين وكيفية طروء الأحكام الشرعية على هذه العناوين. يقول الماتن إذا فهمنا هذا البحث راح نصل، سوف نصل إلى بيان كيفية اندراج المسألة تارة في باب اجتماع الأمر والنهي أو التزاحم، وأخرى في باب التعارض. بيان ذلك، نعم، يقول تارة تكون المسألة تطرأ على عنوانين مختلفين، يعني حكمان شرعيان يطرأان ويعتريان عنوانين مختلفين. العنوان الأول يكون من قبيل القسم الأول، يتعلق بفعل المكلف بذاته، والعنوان الثاني يكون من قبيل القسم الثاني، أي من قبيل العناوين الإضافية أو الأفعال التوليدية. وحينئذ إذا كانت المسألة من هذا القبيل فتكون المسألة مندرجة في باب شنو؟ التزاحم. ونقول أيضا المسألة تكون مصداق من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. مثال ذلك إذا جاءنا أمر بوجوب المشي وجاءنا نهي بحرمة إيذاء المؤمن، وكان مشينا فيه إيذاء للمؤمن، يعني يجتمع هذا العنوان، المشي كما قلنا فعل ماذا؟ فعل، يعني لا يتعلق بشيء غير فعل أو العنوان هذا منتزع من فعل المكلف بذاته، ولكن الإيذاء إنما يتعلق بغيره، وهو أن يكون الفعل طارئ على غيره، بيد أن العنوان الأول اللي هو يتحقق بفعل المكلف بذاته يكون مصداق للعنوان الثاني، أيوة، وهو إذا المؤمن. مثل النحاينة. وهكذا إذا كان الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي لكلتا المسألتين، يعني للأمر والنهي لكلا الحكمين، فلنقل لكلا الحكمين، من قبيل القسم الثاني، يعني الأمر طرأ على عنوان كالإذى والنهي طرأ على عنوان كالإكرام، وكلا العنوانين ماذا؟ ليس من قبيل فعل المكلف اللي قلنا ينتزع من فعل المكلف بذاته، وإنما من العنوانين، من العناوين التي لا تتحقق إلا بلحاظ تعلقها بشيء آخر. هنا أيضا تكون المسألة من قبيل ماذا؟ التزاحم، يعني مسألة من قبيل اجتماع الأمر والنهي. والدليل على ذلك إن هذه المسألة مو من مسائل التعارض، ما فهمه العلماء من الأصوليين من خلال هذه العناوين الطارئة عليها الأحكام الشرعية. ألا نلاحظ أن هناك عمومات تقول لنا باستحباب إيناس المؤمن، ايش أفضل الأعمال؟ إدخال السرور على المؤمنين، وكذلك استحباب قضاء حاجة ذلك المؤمن، ووجوب إنقاذه من الهلكة. وعندنا عناوين أخرى أيضا مثل حرمة الغناء وحرمة الغيبة وحرمة الكذب. طيب، في بعض الأحيان قد لا يأنس هذا المؤمن إلا بالغناء، معي؟ لا، الإيمان نريد به التصديق بالله تبارك وتعالى وبرسوله، يعني الأعم مو الإرادة من الالتزام العملي بالأحكام الشرعية، معي؟ وهكذا أيضا قد لا تقضى حاجته إلا بالغيبة أو ما من هالقبيل، يعني ما أدري فهل هذه العناوين نستطيع أن نقول إنها ماذا؟ عناوين متعارضة، يعني في مصداق واحد يتعارض الأمر والنهي، أو هذه عناوين شنو نسميها باعتبارها لا تتحقق بفعل المكلف بذاته وإنما بلحاظ تعلقه بشيء آخر، هي مثل الإيذاء، مثل المقابلة، الغيبة كذا أيضا شيء، يعني فعل يتعلق بشخص الغير، يعني بإيذاء الغير في الحقيقة، بانتقاص الغير. يقول في مثل هذا لا نرى أن العلماء قالوا بالتعارض، وإنما يقولون في المصداق الواحد ماذا يقولون؟ بالتزاحم، فيقدم الأهم ماذا؟ أيوة، ملاكة. والسبب في ذلك أنه لا تعارض بين هذين العنوانين، يعني السبب يعود إلى هذه المسألة التي طرحها الماتن. نحن لا نرى أنه في لو جاءنا أمر بوجوب قضاء حاجة المؤمن وكانت حاجة المؤمن لا تنقضي إلا باقتراف محرم من هذه المحرمات. لا نرى أن هنا يعني وجوب قضاء الحاجة مع حرمة اقتراف هذا المحرم بينهما تعارض، يعني أحدهما يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، بل نرى أن بينهما تزاحم، ولذلك نقدم الأهم في ملاكه. وأتذكر أن مر علينا في مسألة الضد المثال بالنبي، إنما عندما يدخل نبي إلى بيت شخص ويكون قد طرد من قبل الظالم، نحن نعلم بحرمة الكذب، فهل يسوغ الصدق ها هنا؟ يتعين تقديم ماذا؟ الأهم في الملاك، باعتبار لاحظوا حرمة الكذب تتزاحم مع وجوب إنقاذ ذلك النبي. ولذلك يقول الماتن هنا في مجمع العنوانين يصير مصداق من مصادق التزاحم بسبب تحقق كلا الملاكين الفعليين في هذا المجمع. فنرجع إلى ماذا؟ مرجحات باب التزاحم. شو نقدم؟ الأهم، الحكم الأهم مثل إنقاذ النبي، على الحكم المهم اللي هو حرمة الكذب، أي والحكم الإلزامي اللي مثل الوجوب على الحكم غير الإلزامي إذا كان هناك كراهة. مثلا مر علينا إيناس المؤمن هذا مستحب، لكن الغناء حرام، فلو استأنس المؤمن بشيء محرم لا يجوز لنا إيناسه به، وإنما يتعين ماذا؟ ترك المحرم. لا حتى لو كان كلاهما محرم، بس أنا إلزامي مع غير إلزامي. والحكم التعييني أو المضيق على التخيير أو الموسع، إلى غير ذلك مما تقدم في باب الضد، أشرنا إلى هذه المسألة. إذن عرفنا في هذه المسألة أن الضابط لاندراج المسألة في باب التزاحم أن يكون أحد العنوانين فعل المكلف بذاته، والعنوان الثاني أن يكون فعل المكلف لكن بلحاظ تعلقه بشيء آخر، أو يكون كلا العنوانين فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر. والضابط أن هذه ضابطة لاندراج المسألة في باب التزاحم أو اجتماع الأمر والنهي، ويقدم في الحقيقة الأهم في الملاك. أما إذا كان يقول النتيجة الثانية، أو قل هذه النتيجة رقم واحد، النتيجة رقم اثنين، أما إذا كان منشأ اختلاف العنوانين اختلاف القيود التابعة للخصوصيات الخارجية لكنها غير الدخيلة في الحكم. إذا تتذكرون قلنا في الأمس الماضي المشي قد يقيد بالسرعة، والنوم قد يقيد بالنوم الباكر مثلا وما إلى ذلك، لكن ها هنا قلنا أن التقييد أو القيد خارج والتقييد داخل، بمعنى أن الحكم لا يطرأ على المقيد مع قيده، وإنما يطرأ على ذات الفعل بغض النظر عن ذلك القيد المحصص له إذا صح التعبير، لأن أصلا ما لم نقبل أن يكون ذلك القيد داخلا ومندرجا تحت الحكم الشرعي. في هذه الحالة يقول نعرف أنه إذا كان جاءنا أمر وجاءنا نهي فتصير المسألة باعتبار أن كل من الأمر والنهي طرأ على عنوانين هما فعل المكلف بذاته بغض النظر عن تعلقه بشيء آخر. طبعا مثل ماذا؟ يقول هكذا: إيذاء المؤمن وإيذاء العاصي. أنا قلت لكم هنا شوية في نوع من الغطش، لكن سنوضحه لعل يقصد شيء آخر الماتن، سنوضحه. أو عندنا عنوانان مستحبان، مستحب ومكروه، لكن بينهما ماذا؟ إما تعارض أو تزاحم. نحن نعلم أنه يكره السفر في شهر رمضان، خصوصا في بداية شهر رمضان، ويستحب السفر استحبابا مؤكدا لزيارة الإمام الحسين. طبعا السفر هو يقول من مثل المشي، يعني فعل المكلف بذاته بغض النظر عن تعلقه بشيء آخر. ففي مثل هذا هذان الفعلان، ففي مثل هذين الفعلين الذي هو السفر إلى زيارة الحسين المستحب، والسفر في شهر رمضان المكروه، لابد أن نقول بالتعارض. والتعارض إيش معنى؟ أن نحن نرجع إلى القوة في أحد الدليلين كما قلنا، يعني لا نقدم الأهم في الميلاد، وإنما نرجع إلى التعارض بين الدليلين. أو إيذاء المؤمن وإيذاء العاصي، لكن بشرط اجتماعهما في شخص واحد. معه الماتن ينص طبعا في بحثه على أنه لا بد أن يجتمع في شخص واحد. فهنا إذا كان هذا مؤمن بلحاظ إيمانه يحرم إيذاؤه، ولكن بلحاظ صدور المعصية منه مو يجوز، قد يجب بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كضربه حتى يرتدع وهو إيذاء له، أو الكلام عليه كلاما قويا ليرتدع عن معصيته. فهنا الإيذاء من ناحية محرم للمؤمن، وهو من ناحية ثانية واجب لردعه عن معصيته. ففي مثل هذا باعتبار التعلق بشخص واحد نقول ماذا؟ بتعارض الدليلين، بتعارض الدليلين. شوية طبعا أنا قلت بأن هذه العناوين فيها نوع من ماذا؟ الغموض والغطش. إذا نلاحظ الإيذاء، الإيذاء بحد ذاته هو يعني مو من العنوان أن فعل المكلف الذي يتحقق بغض النظر عن تعلقه بشيء آخر، حتى نقول هذا الفعل إذا لاحظناه بذاته هو فعل ماذا؟ واجب من ناحية وحرام من ناحية أخرى، فيدور الأمر فيه بين ماذا؟ أن يكون مندرجا تحت عنوان التعارض أو التزاحم. الحقيقة هنا يعني هو فعل المكلف بلحاظ تعلقه بشيء آخر، اللهم إلا أن يكون هذا القيد الذي أضافه الماتن يوضح المراد في المطلب، وهو باعتبار أن المتعلق لكل من الأمر والنهي هو شخص واحد، فيصير بلحاظ المجمع. انتبهنا؟ بلحاظ المجمع، يعني إيذائي لهذا المؤمن اعتباره مؤمن واحد، كلامي القوي والجارح له محرم من ناحية، لكن بأي عنوان؟ بعنوان عدم صدور معصية منه، وهو واجب لردعه من ناحية أخرى بلحاظ صدور المعصية منه بلحاظ آخر. على كل المسألة الأخرى التي أيضا يضيفها الماتن في بعض الأحايين، في بعض الأحايين قد يكون الفعل بحد ذاته هو من العناوين التوليدية إذا صح التعبير، أو من العناوين التي الإضافية التي تتحقق بلحاظ المقابلة أو المعاندة. ولكن مع ذلك أيضا يكون هذا القيد مقوما في الخارج لمنشأ الانتزاع، فيكون باعتبار أن القيد قوم منشأ الانتزاع فتندرج المسألة في تعدد المثالين. يعني يصير الشيء الواحد بلحاظ هو واجب، وبلحاظ ثاني يكون ماذا؟ محرم. مثاله كإكرام زيد وإكرام عمرو، أو إكرام العادل وإكرام الفاسق. فهنا إكرام زيد وإكرام عمرو حتما إذا ورد عندنا أكرم زيدا وأكرم، إكرام زيد وإكرام عمرو، يمكن خلونا نطلع هالمثال، خلنا ناخذ أكرم العادل وأكرم الفاسق بلحاظ الشخص الواحد، يصير مثل المسألة الأولى، يصير أكثر وضوح. أكرم العادل وأكرم الفاسق ولا تكرم الفاسق. فهنا باعتبار أن الإكرام للعادل، يعني نحن في الحقيقة لماذا نكرم العادل؟ بلحاظ تحقق العدالة في ذاته. ولماذا يحرم إكرام الفاسق؟ بلحاظ اتصافه بالفسق، مثل ما يقول البلاغيون، يعني الوصف مشعر بعلية الحكم، طروء الحكم عليه. أي فهنا إذا كان العنوانان، إذا كان كل من عنوان الفسق وعنوان العدل في شخص، في هذا الشخص المتحد، مقوما للحكم، بمعنى أن الحكم لا يطرأ عليه إلا بلحاظ تحصل هذا القيد في ذاته، فهل هذه المسألة تندرج في باب التعارض أو في باب التزاحم؟ الماتن يقول هذه المسألة تكون مندرجة في باب شنو؟ في باب التزاحم. يعني بالرغم أن المكرم هنا واحد اللي يصدق عليه أنه ماذا؟ هو عادل من ناحية وهو فاسق من ناحية، ولكن لا بد أن نقدم الأهم في الملاك. احنا دائما كان يداهمنا الوقت بسبب شو اسمه، نكتفي بهذا اليوم ونرجع التطبيق مع شيء من الإيضاح والتتمة إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.